أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن أهم ملاك في هذا التفصيل الذي ذكره القمي في القوانين هو أن المقصود بالإفهام لا يوجد هناك إلا منشأ واحد لإرادة خلاف الظاهر، وهو غفلة المتكلم عن نصب القرينة على الخلاف إذا لم يكن معصوماً. وأما إذا كان معصوما فهذا الاحتمال أيضا غير وارد، أو غفلة السامع المقصود بالإفهام عن تلك القرينة المنصوبة فتنفى تلك القرينة بأصالة عدم الغفلة. ولكن عندما نصل إلى غير المقصود بالإفهام فإن هناك مناشئ أخرى لاحتمال إرادة خلاف الظاهر، ومن أهم تلك المناشئ التي وقفنا عندها بالأمس هو أنه كما أنه توجد هناك مجموعة من الارتكازات العامة غير المحسوسة التي تحيط بجو اللفظ وبجو صدور الكلام، قد تكون هناك مجموعة من الارتكازات غير المحسوسة التي تشكل قرائن لبية محتفة بالكلام، ولكنها خاصة بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام. فكما أنه هناك لا يمكن الاستناد إلى سكوت الراوي لنفي تلك الارتكازات غير المحسوسة، كذلك لا يمكن هنا أيضا الاستناد إلى الشهادة السكوتية للراوي لنفي تلك القرائن ولنفي تلك الارتكازات. وهذا هذا المنشأ أمر معقول لا نافي له، لا يمكن الاستناد فيه إلى أصالة الظهور، ولا يمكن الاستناد لنفي هذا الاحتمال، طبعا لنفي هذا المنشأ لإرادة خلاف الظاهر، لا يمكن الاستناد فيه إلى أصالة الظهور، ولا يمكن الاستناد فيه إلى سكوت الراوي، ولا يمكن الاستناد فيه إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة أو أصالة عدم القرينة المتصلة ونحو ذلك من الأصول العقلائية. إذن ماذا نفعل؟ في الواقع بأنه في مثل هذه الحالات لا بد من تحصيل الجزم، ولا أقل من تحصيل الاطمئنان بعدم وجود هذه الطريقة المخصوصة وبعدم وجود هذه الارتكازات الخاصة بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام. فإذا استطعنا أن نحرز ذلك فعند ذلك نقول لا فرق بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام. ودعوى الأعلام، والأمر إليكم أن تقبلوا هذه الدعوة أو لا تقبلوا، ودعوى الأعلام أنه لا أقل في المسائل المرتبطة ببيان الأحكام الشرعية لا توجد مثل هذه الطريقة المخصوصة بين المتكلم وبين ماذا؟ وبين المقصود بالإفهام، وإنما الإمام تكلم بمقتضى نفس هذه القواعد العامة، قواعد المحاورة والتفهيم والتفهم ونحو ذلك. على أي الأحوال، فإن أحرزنا ذلك فبها ونعمة وطوبى لنا واقعا، وأما إذا لم نحرز فيكون الكلام مبتليا بالإجمال، وإلا كيف يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور إلى في أمر نحتمل احتمالا عقلائيا معتدا به، أن المتكلم عندما كتكلم للسامع وللمقصود بالإفهام كان بينه وبينه طريقة للمحاورة وللفهم، وهناك مجموعة من القرائن التي تربط بين المتكلم وبين السامع. هذه النقطة واقعا نقطة جديرة بالتأمل ونقطة جديرة بالتدبر، إذا ضممنا إليها، التفتوا جيدا، إذا ضممنا إليها مجموعة من الروايات التي أكدت أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأن أئمة أهل البيت لم يتعاملوا مع جميع أصحابهم على درجة واحدة، وإلا ماذا نقول في تلك الروايات التي قالت أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، يعني أننا ننظر إلى حال الراوي، إلى مستوى الراوي، إلى مستوى السائل، إلى الشرائط التي يمر بها السائل، وعند ذلك نبين له ماذا؟ نبين له هذه الحقائق الدينية. ماذا نقول في تلك الروايات التي قالت لنا حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان؟ ومن الواضح أن حول أئمة أهل البيت كان هناك لا أقل عدد لا بأس به من هؤلاء المؤمنين الذين امتحن الله قلبهم للإيمان وجعلهم ممن يحتملون علوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهناك شواهد كثيرة في الروايات، نجد أن أئمة أهل البيت يبينون الحقائق، فعندما يعترض عليهم لعموم الناس، فعندما يعترض عليهم أنه سيدي أنت في مكان لم تبين هذا وفي هنا بينت هذا، قال ذاك المكان الذي بينا، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح، ذريح المحاربي، ومن يحتمل، وأنتم تتصورون نحن نتكلم مع أصحابنا على نحو واحد، على طريقة واحدة، على مستوى واحد، لا، ليس الأمر كذلك. إذن واقعا هذا المنشأ منشأ مهم لا أقل، يدعونا أننا إذا أردنا أن نرجع إلى روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا نتعامل مع هذه النصوص بنحو واحد معها، وإنما ينبغي أن نتعامل مع هذه النصوص بطرق ماذا؟ بطرق مختلفة وبأدوات متعددة، لا أنه أي رواية وبأي مستوى والسائل أيا كان، بمجرد أن وصلت إلينا الرواية نجردها عن كل هذا الذي أحاط بها نقول والعرف ببابك، لا، ليس الأمر كذلك. هناك مجموعة من المعارف ومجموعة من البيانات التي صدرت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يكن المقصود بها العرف، حتى أنه يقال والعرف ببابك، انظر ماذا يقول العرف، افهم الرواية، لا، ليس الأمر كذلك. إذا كان هناك عرف فهو عرف ماذا؟ عرف خاص، وليس هو العرف العام. لا أريد أن أقول شخص، وإنما أريد أن أقول منهج، لا أريد أن أقول بأنه لا بد أن ننظر إلى شخص فلان وشخص فلان أبدا، وإنما أريد أن أشير إلى أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما ألقوا معارفهم إلى الناس لم يلقوها على طريقة واحدة وعلى بيان واحد، حتى نحن نتعامل مع هذه النصوص أيضا ماذا؟ بطريقة واحدة وبأداة واحدة. وإنما هم عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنوا هذه الحقائق بطرق متعددة، يعني نظروا إلى حال الناس عموما فبيّنوا بعض البيانات، نظروا إلى العرف الخاص وبعض الطبقات الخاصة فبيّنوا ماذا؟ أمور أخرى. نحن عندما نأتي إلى الروايات لابد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة، وهي أن هذه الروايات صدرت بهذا الاتجاه أو أن هذه الروايات صدرت بهذا الاتجاه. أنا بودي أنكم ترجعون إلى فتح حال عام استقراء، حاولوا أن تشتغلوا على هذه الأمور التي أقول لتعرفوا هذا المحتوى الذي أو المضمون الذي أطرحه لكم. ارجعوا إلى عموم الزيارات الواردة عن أئمة أهل البيت لمختلف المراقد المقدسة، لا تجدون فيها أمورا معمقة أبدا. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، أقمت الحق، ونحو ذلك من المعارف العامة التي واقعا أي إنسان بأي مستوى من المستويات كان يستطيع أن يفهم هذه المضامين أو لا يستطيع. ولكن عندما ترجعون أنتم إلى بعض الزيارات الخاصة، هذه عموم الزيارات، بعض الزيارات الخاصة أو عموم الأدعية الواردة عن أئمة أهل البيت، تجدون أن الحالة ماذا؟ بدأت تختلف كاملا، أن اللسان اختلف، أن البيان اختلف، أن المضامين التي ضمنت في كلماتهم كاملا بدأت تأخذ منحا ماذا؟ من أراد الله بدأ بكم. كيف من أراد الله بدأ بكم؟ كيف؟ ما هي الملازمة؟ من أراد الله لابد أن يبدأ بكم. لماذا أنه؟ وهل أن الطريق إلى الله أصلا منحصر بهؤلاء ولا طريق آخر؟ كيف هذا؟ ثم كيف نوجه هذا الأمر واقعا فيما قبل النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أولئك أيضا عندما كانوا يريدون الله لابد أن يبدأوا بهؤلاء. كيف نوجه هذه الحقائق؟ من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. أولئك الذين عرفوا الله قبل عالمنا، قبل أئمتنا، قبل شريعتنا، هؤلاء كيف تمت معرفتهم؟ هذه معارف تضمنتها زيارة الجامعة، وعلى التحقيق أنها زيارة صحيحة السند. وإذا لم تتم هذه الزيارة بعنوان هذه الزيارة، هذا المضمون متواتر جزما في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. واقعا ماذا نفعل؟ أنتم ارجعوا إلى الزيارات الشعبانية، إلى الزيارة، الأدعية اللي واردة في شعبان، الأدعية اللي واردة في نصف شعبان، الأدعية الواردة بالنسبة إلى النبي الأكرم فيما يتعلق برجب وغير ذلك، تجدون فتسيل من المعارف. واقعا انا اقول للاخوه، يقول يعني يلتفتوا الى هذه المعارف التي نجدها في الادعيه لا نجدها حتى في روايات اصول الكافي، لانه اصول الكافي فقط اكتفى بذكر الروايات ولم يشر الى الادعيه. انتم ارجعوا الى الادعيه، تجدون ان في الادعيه لا اقل من باب انه هذه الادوات الموجوده بايديك، خذها وخذ الصحيفة السجادية وطالع في الدورة صحيفة سجادية مطالعة، لا تبحث عن الثواب، اقرأ من الأول إلى الآخر، انظر ماذا يتكلم الإمام وما هي المعارف التي يطرحها الإمام في الصحيفة السجادية. واقعا هذه المعارف التي وردت في الصحيفة، وردت في كلمات الأمير سلام الله عليه، وردت في كلمات أئمة أهل البيت، هذه نريد أن نفهمها، نقول والعرف ببابك. أساسا يمكن يمكن القها انت الى العرف، القها الى العرف، انظر اساسا يستطيعون ان يستخرجوا منها شيئا او الخواص لا يستطيعون. نعم اطمئنوا ان الخواص لا يستطيعون. انا كنت في حوارات علمية في بعض ليالي شهر رمضان في هذه قم المقدسة مع بعض الأعلام، صار حديث بيني وبينهم مفصل، كان إن صح التعبير أعبر عنه من الاتجاه الآخر اللي هذا لا يقبل الاتجاه الفلسفي، الاتجاه العرفاني، هذا الاتجاه لا يقبلونه بهذا المعنى. أنا وجدت أنه أفضل طريق إذا أرد أدخل إليه من المباحث الفلسفية والمباحث العرفانية والقواعد العقلية، مباشرة هذه ترمى بأنها يونانيات وهذه نتيجة العقل البشري وكم أخطأ وكذا، والجالسين طبعا كانت جلسة علمية، بعبارة أخرى يحضرون 30-40 من الفضلاء، ولكنه كان الحديث منحصر بيني وبين ذلك الشخص، لا يتكلم أحد ولا توجد أي مداخلة، فقط نحن نتكلم. بمجرد أنه تتهم أنه هذا أني يونانيات وهذا أني كذا، الجالسين يقبلونها وحجتنا، فهذا صار بناءنا أنه ما نتكلم في القواعد. ذهبنا إلى الأدعية مباشرة، قلنا بأنه بعد هؤلاء يقولون أهل البيت، أهل البيت جيدا. نحن عندما ذهبنا إلى الأدعية وبدأنا نتكلم ونذكر الشواهد، في آخر المطاف قال كلمته، قال أنا أعتقد أن 90% من الأدعية موضوعة على أئمة أهل البيت. هذه من وضع العرفاء، هذه كلها متأخرة، هذه لا علاقة لها بأهل البيت، التفتوا جيدا. شخص من الأعلام أنا كنت أتذكر، نعم واقعا هسه أنا مو بصدد أبين مناقشاتي له، واقعا أنه إذا استطاع العرفاء، إذا استطاع الشريف الرضي مولانا أن يضع نهج البلاغة كما يقول طه حسين، وواقعا الشريف الرضي يقتدى إذا عنده هيك قدرة أن يضع خطب نهج البلاغة. على أي الأحوال، في آخر أنا أتذكر كنا في مكة في عرفة مولانا، وأحد الأعلام، الأعلام البارزين المتصدين، قرأت له أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري، أنا الجهول في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي. قال أساسا آثار الوضع ظاهرة على هذا المضمون، آثار الوضع، يقول أنا بمجرد أصل إلى هذا المقطع أشعر بأنه هذه مو من كلام الإمام سلام الله عليه، هذا مو من ذوق الإمام، هذا من ذوق العرفاء، هذا من ذوق كذا إلى آخر. مقصودي أنه واقعا ذاك اللسان لسان يختلف، ذاك اللسان، ذاك البيان بيان يختلف. والإمام سلام الله عليه بالجزم، شخصا أنا بنحو شخصي أقول بالجزم، عندما كان يتكلم متى كان يتكلم؟ ماذا؟ إلى العموم، لأن العموم أساسا لا يعرف ماذا يقول. الإمام الحسين سلام الله عليه، اقرأوا أنتم في دعاء عرفة، انظروا إلى المضامين التي يضمنها. الإمام سلام الله عليه يطلب من الله، يقول إذا أردت أن توصلني إليك فلا توصلني إليك من الآثار، من هذا الطريق لا توصلني، أو إذا أردت أن توصلني أوصلني من طريق آخر، لا هذا الطريق، طريق الآثار بعيد جدا. ولعله الإمام سلام الله عليه هناك يقول على هذه الآثار تأخذ من نظري فأتعلق بالآثار بدل أن أصل إلى ماذا؟ إلى صاحب الأثر. خب هذه المعارف واقعا، هذا المعرفة وين؟ معرفة قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أي على أي الأحوال. واقعا هذه دعوة جادة علمية للإخوة الذين يريدون أن يبحثوا مثل هذه القضايا، عليهم عندما يرجعوا إلى بيانات أئمة أهل البيت، سواء كانت على مستوى الأدعية أو كانت على مستوى بيانات خاصة لهم، ليتعاملوا معها على أساس ماذا؟ ما يتعاملوا مع الروايات الواردة في الأمور العامة، في الأمور العامة تلك لها طريقة في الفهم، وهذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى طريقة أخرى في الفهم. لا يمكن أن نسوق كل هذه الظواهر بسياق واحد وبسوق واحد، هذا غير ممكن أساسا، وإلا لنقع فيما وقعنا، فيما وقع فيه جملة من علمائنا الأعلام في تسطيح هذه الأفكار وفي بيان وفي عدم الوصول إلى عمق هذه المضامين التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. جيد جدا. إذن إلى هنا كان الكلام في هذه المناقشة إذا يتذكر الإخوة، وهي مناقشة بأنه هل يختلف المقصود بالإفهام عن غير المقصود بالإفهام أو لا. طبعا أنا من هذا البيان لا أريد أن أنتهي إلى ما انتهى إليه المحقق القمي، ها أنا مقصودي أن مرادي من المقصود بالإفهام مو المشافة، مو مقصودي الذي كان في مجلس الخطاب، لا لا. إذا يتذكر الإخوة بالأمس أو في أبحاث سابقة قلنا أن النسبة بين المقصود بالإفهام وبين المشافه والحاضر مجلس الخطاب والكلام عموم من وجه، لعله حاضر في المجلس وليس ماذا؟ وليس مقصودا بالإفهام أبدا، ولعله غير حاضر في المجلس وهو ماذا؟ وهو مقصود بالإفهام، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، من قبيل أنه رسالة يعطيها بيدك، رسالة شفهية ينقلها إليك، يقول انقلها إلى فلان. أنت عندما تسمع هذه الكلمات وهذه الجمل قد تفهم منها بعض القضايا، ولكن لست أنت المقصود، وإنما المقصود من؟ مقصود هو ذاك. نعم، وبعض الذين كانوا يحضرون مجلس خطاب أئمة أهل البيت كانوا أيضا ماذا؟ كانوا ممن هم من المقصودين بالإفهام. أنا مرادي هذا المعنى، مو مرادي من المقصود بالإفهام يعني الذي كان مشافها، يعني أنا لست مقصودا بالإفهام، لا لا، مقصودي أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يبينوا هذه المعارف بنحو واحد حتى نحن نطبق عليها ماذا؟ قاعدة عرفية عامة وكيفية اقتناص هذه الظهورات بطريقة واحدة في جميع بيانات أئمة أهل البيت، لا، ليس الأمر كذلك. ومن هنا دعوت مرارا وأدعو الآن أيضا وأؤكد بأنه كما أن علم الفقه أسس له علم أو قواعد لكيفية استنباط الأحكام الفرعية الفقهية، نحن في باب العقائد أيضا نحتاج إلى ماذا؟ إلى علم أصولي علم الكلام. في التفسير نحتاج إلى ماذا؟ إلى علم أصولي التفسير. نحتاج كل باب وكل معرفة وكل فرع من فروع هذه المعرفة تكون لها قواعدها الخاصة بها. عليلة، جيد جدا. إلى هنا انتهينا من هذا البحث، وهو المناقشة الأولى في كلمات الأعلام وما يمكن أن يرد عليها، لأنه قلنا بأن كلام المحقق القمي يمكن أن توجه إليه عدة اعتراضات أو أجيب عن هذا التفصيل بعدة اعتراضات. هذا كان كله في الاعتراض الأول الذي ذكره مشهور الأصوليين ببيان إجمالي، وحاول سيدنا الشهيد أن يفصل ذلك، وقد اتضح أنه في بعض المناشئ لا يمكن الاستناد إلى القواعد ماذا؟ إلى القواعد العامة التي أشرنا إليها. الاعتراض الثاني، إذا يتذكر الإخوة قلنا أن المنع قد يكون عن حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، قد يكون المنع منعا كبرويا وقد يكون المنع منعا صغرويا. أما المنع الكبروي، وكان حديثنا في المنع الكبروي، في المنع الكبروي قلنا قد يقال بأن السيرة العقلائية لا مقتضي لها لحجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. لو سلمنا وقبلنا أن مقتضى السيرة العقلائية غير تام لحجية الظواهر من لم يقصد أو بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه، الإخوة تذكرون نحن عندما تكلمنا في أبحاث حجية الظواهر استندنا إلى دليل إلى السيرة العقلائية فقط أو إلى دليلين، إلى السيرة العقلائية كدليل، وإلى السيرة ماذا؟ وإلى السيرة المتشرعية أيضا استندنا فيها لإثبات، وبينا الفرق بين السيرة العقلائية لإثبات حجية الظواهر والسيرة المتشرعية لإثبات حجية الظواهر. افترضوا أننا لم نستطع أن نتم المقتضي لحجية الظواهر بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه، نستند إلى ماذا؟ إلى السيرة المتشرعية. فإننا عندما نرجع إلى المتشرعة في مدة قرنين تقريبا من الزمان، نجد أنهم كانوا يتعاملون ماذا؟ مع الظواهر، مع الظواهر الواردة عن أئمة أهل البيت، ولا يلتفتون إلى مسألة أنه مقصود بالإفهام أو غير ماذا؟ أو غير مقصود بالإفهام أبدا. أساسا رواية واردة عن الإمام الجواد عن الإمام الباقر أو الصادق وهو يعيش بعد 50 سنة أو 100 سنة، ولكن ماذا؟ يعمل بظواهر تلك الروايات. فلو لم تكن هذه الطريقة في التعامل مع النصوص مقبولة عند أئمة أهل البيت، كان عليهم ماذا أن يفعلوا؟ ها؟ أن يردعوا، أن يبينوا، أن يقولوا. ولو قالوا لا وصل إلينا لاتضح لنا أن أئمة أهل البيت ينصحون، يوجهون، يرشدون شيعتهم إلى أنهم ما ينبغي لكم أن تتعاملوا مع ظواهر نصوصنا بهذه الطريقة، وإنما لا بد من وجود طريقة أخرى. وبعبارة واضحة، لو لم تكن هذه هي الطريقة المألوفة لابد كانت هناك طريقة ماذا؟ طريقة أخرى في التعامل. ولو كانت هناك طريقة أخرى في التعامل والتعاطي مع نصوص وظواهر روايات أئمة أهل البيت لنقل إلينا ذلك جزمان، وليس الأمر كذلك. إذن حتى لو تنزلنا وقلنا بأن السيرة العقلائية التي هي المدرك الأساس لحجية الظواهر لا مقتضي لها لإثبات الحجية بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه، عند ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى الطريق الثاني لإثبات الحجية، وهو السيرة المتشرعية. الاعتراض الثالث الذي ورد في كلمات الأعلام، لو تنزلنا، التفتوا جيدا، لو تنزلنا عن الاعتراض الأول وقلنا أن السيرة غير تامة، وتنزلنا عن الاعتراض الثاني وقلنا أن سيرة المتشرعة أيضا ماذا؟ لا تنفع في المقام، يوجد كلام في جملة من كلمات الأعلام كالسيد الخوئي، ولكنه لم أجده قبل السيد الخوئي إلا في كلمات المرزا، لعله موجود قبل المرزا، أنا لم أراجع حتى أعلم، وهو أنه يقول المرزا حتى لو قبلنا التفصيل المذكور، أي تفصيل؟ هذا التفصيل الذي يقول بحجية الظواهر كلمات أئمة أهل البيت لمن قصد إفهامه وعدم حجيتها لمن لم يقصد إفهامه، يقول حتى لو قبلنا هذه الكبرى وهذا التفصيل فإنها لا تنفع المحقق القمي شيئا، لأن المحقق القمي ماذا يريد أن يستند في هذا التفصيل؟ لإثبات انسداد باب العلم وباب ماذا؟ وباب العلمي، يريد يقول لا باب العلم الوجداني مفتوح كما هو واضح، ولا باب العلم التعبدي أو هذا العلم الخاص وهو حجية الظواهر أيضا مفتوح، إذن لا بد من الرجوع إلى حجية ماذا؟ مطلق الظن. المرزا يقول لا ينفعه، لا ينتج هذه الثمرة. لماذا؟ يقول لأنه نحن نشكك في الصغرى، من قال لكم بأنه المقصود بالإفهام فقط الذي سمع الرواية؟ أنا مقصود بالإفهام أيضا. نعم ولا بحسنتم بالوسائط، حيث أن الإمام بين لزرارة، وكان زرارة مقصود ماذا؟ بالإفهام. وزرارة عندما نقل إلى الراوي الذي بعده كان ماذا؟ قاصدا له أن يفهمه، إلى أن ننتهي إلى الواسطة الثانية والثالثة، إلى أن ننتهي إلى الكليني. فإن الكليني عندما كتب هذه الروايات كان يريد أن يكتب لنفسه، أو يريد أن يكتب لكل من رجع إلى كتابه، يعني كان يريد فقط لنفسه أن يكتب ليحصل الثواب مثلا، أو كان قصده أن يفهم كل من يرجع إلى ماذا؟ إلى هذا الكتاب. أي منهما؟ من الواضح أن أصحاب المجاميع الحديثية والروائية كان قصدهم ماذا؟ تفهيم وإفهام كل من يرجع إلى هذه المصنفات والكتب. وعلى هذا الأساس فقصد الإفهام تارة يكون بالمباشرة، وتارة يكون ماذا؟ بالواسطة، من قبيل ما قرأتم وسيأتي إن شاء الله حجية الخبر ماذا؟ بالواسطة. فتارة الخبر الواحد حجة مباشرة، وأخرى ماذا؟ بالواسطة، وبحثه سيأتي. هذا الكلام ذكره الميرزا رحمة الله تعالى عليه في أجود التقريرات، هذه أجود التقريرات، هذه الطبعة الجديدة اللي مطبوعة تحقيق ونشر مؤسسة صاحب الأمر، هذه الطبعة الجديدة المجلد الثالث صفحة 160. يقول أن الأخبار الصادرة من المعصومين سلام الله عليهم لو كانت منقوشة في جسم وبقيت إلى زماننا لكنا مسلمين بعدم حجيتها بناء على اختصاص الحجية بخصوص المقصود بالإفادة، ولكنه هكذا انتقلت إلينا الروايات بهذه الطريقة. يعني الإمام سلام الله عليه كتبها على حجر، أو زرارة كتبها على حجر أو على جلد ووصلت إلينا؟ الجواب كلا، لكنها ليست كذلك، بل هي نقلت يدا بيد إلى أن انتهت إلى مصنفي جوامع الأخبار. وعليه فالراوي الأول إما كان مقصودا بالإفهام، أو كان حاضرا في مجلس ماذا؟ الإفادة. وعلى كل حال فنقله للرواية لفظا أو معنا للراوي الثاني، ومع سكوته وعدم تنبيهه على وجود قرينة على خلاف الظاهر، يدل ماذا؟ على عدمها، على عدم تلك القرينة، لا توجد قرينة. وإلا الراوي الأول لو كانت هناك قرينة تؤثر على الظاهر ولم ينقلها، هذا خلاف الأمانة، خلاف الشهادة السكوتية، يدل على عدمها، وإلا لكان خائنا في نقله. والمفروض وثاقة الراوي وكون الراوي الثاني بالإضافة إليه مقصودا بالإفهام، وننقل الكلام إلى تمام وسائط الرواية إلى أن ننتهي إلى مصنفي الجوامع، وإذا انتهى الأمر إليهم فلا إشكال أن جوامعهم من قبيل تصنيف المصنفين، والمقصود بالإفهام في أمثال ذلك هو كل من ينظر في تلك المصنفات، فيكون حالنا في الأخذ بتلك الظهورات والاعتماد فيه على أصالة عدم القرينة هي حال الراوي الأول الذي ينقل عن الإمام بعينها. وعليه فلا يفيد اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه في عدم حجية الأخبار المروية في الجوامع المعتبرة، حتى ينتهي الأمر إلى حجية مطلق الظن كما يريده ماذا؟ صاحب هذا التفصيل. هذا هو البيان الذي ذكره النائيني. كم عندنا وقت؟ عندنا وقت جيد. هسا أبين. إذا يتذكر الإخوة في مقدمة هذه الأبحاث نحن قلنا أن الاستناد إلى الشهادة السكوتية للراوي إنما يمكن أين؟ فقط في القرائن اللفظية أو المقالية أو الحالية المحسوسة، أما القرائن الارتكازية اللبية غير المحسوسة غير الملتفت إليها أيضا يمكن الاستناد فيها إلى الشهادة السكوتية للراوي أو لا يمكن، خارج أساسا واقعا غير ملتفت إليها حتى نتوقع أو حتى نستدل بعدم النقل على عدم ماذا؟ على عدم الوجود أساسا، كأنه ظرف، هذا الظرف ده يحيط من غير أن يلتفت إليه. هذه نقطة في المناقشة. النقطة الثانية في المناقشة لهذا الاعتراض الثالث هو أنه إذا كان الراوي خصوصا في المعارف ينقل ما فهمه من الإمام سلام الله عليه، لكان هناك وجه أن نقول أيضا هو قصد إفهام الراوي الذي بعده. لماذا أقول ينقل ما فهمه؟ يعني أخذ بعين الاعتبار كل ارتكازاته المحيطة، فهم ما هو فهمه، لأنه هو مقصود بالإفهام، ففهمه ما هو أقرب من فهمي، فده ينقل إلي نص الرواية، لو ده ينقل إلي فهمه من الروايات، فهمه من كلام المعصوم، ده ينقل إلي الفهم، والفهم تحيط به تلك القرائن الارتكازية اللبية. عند ذلك يمكن أن نقول أنه كان مقصودا بالإفهام وفهم هذا المعنى، والآن صار بصدد ماذا؟ أن يفهم الراوي الثاني إلى أن تستمر السلسلة. أما إذا قلنا أن كثيرا من هؤلاء الرواة وكثير من أصحاب المجاميع الروائية والكتب الحديثية كانوا حريصين على نقل النصوص والنص واللفظ ممن؟ من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الآن هذا النص الذي بيدي في الكافي إذا وصل إلي أفهمه بنحو، لعل الكافي أو لعل من نقل إلى الكافي أقول له هذا النص ماذا يقول الإمام؟ هكذا يقول؟ لا، لا يقول هكذا، مراد الإمام من هذا النص ماذا؟ هكذا. هذا يعقل أو لا يعقل؟ هو لم يتدخل، لماذا؟ لأنه النص يريد فقط كتابه، كتاب رواية مو كتاب اجتهاد، وخصوصا التفتوا جيدا، وخصوصا إذا تتذكرون في أبحاث الفقه في السنة الماضية بينا أن الطوسي واحدة من اعتراضاته على المتقدمين عليه أنهم كانوا يفتون بمقتضى نصوص ماذا؟ الروايات، يعني حتى عندما يفتي الناس لا يحاول أن يتصرف في النص. إذن على هذا الأساس كيف أستطيع أنا أن أنفي تلك القرائن وتلك الارتكازات الموجودة التي كانت معينة لي لو ذكرها لي في فهمي؟ إذن دعوى أنه أساسا هذه الروايات أو أننا نحن أيضا مقصودون بالإفهام كما الراوي الأول، ولكن مع فارق، وهو أن الراوي الأول مقصود بالإفهام مباشرة وأنا مقصود بالإفهام مع ماذا؟ مع واسطة واحدة أو وسائط متعددة. فهذا الاعتراض اعتراض غير وارد. يعني إذا تم التفصيل فينفع المحقق القمي، لا كما يقول المرزا أنه هذا التفصيل لا ينفع ماذا؟ لا ينفع المحقق القمي، لأنه لا توجد له صغرى، كلنا مقصودون ماذا؟ بالإفهام. لا، ليس الأمر كذلك، وهذا متعارف. ها، متعارف. أنا أتصور الإخوة الذين يعيشون الآن، يعيشون في بلد الجمهورية الإسلامية، هنا في هذه الدولة، كثير من النصوص التي تصدر من زعماء هذا البلد، من السيد الإمام أو من قادة هذا البلد، الآن لو تعطيها لهؤلاء الناس يفهمونها بنحو هل يعيشون هذه الظروف، لكن نفس هذا النص، نفس هذا النص أو الخطاب أنقله إلى مكان آخر قد يفهمه بنحو آخر كاملا يفهمه بنحو آخر. وأنت إذا أشرفت على فهمي تقول لا، هذا النص تعلمون متى صدر؟ صدر في فلان مناسبة، وفي تلك المناسبة الجو العام الذي كان يحكم البلد أو الظروف العامة التي كانت تحكم إيران كانت كذا وكذا وكذا. والسيد الإمام عندما تكلم كان بصدد ماذا؟ بيان كذا وكذا وكذا. هذا معقول أو غير معقول؟ كاملا معقول، كاملا معقول. أنت عندما تأتي إلى جملة من معارف أهل البيت واقعا تجدها صدرت ماذا؟ في ذلك الجو المشحون من الاتجاهات الفكرية والعقائدية والفلسفية ونظريات التصوف والسلوك، لأنه هذا القرنين التي دخل فيها في الإسلام من الكتب والناس والعلماء والمفكرين وقعا أوجدت فد حركة فكرية جبارة في المجتمع الإسلامي. أنتم تستطيعون أن تقولوا أن أهل البيت سلام الله عليهم كانوا بمعزل عن كل هذه الأمور، جالسين في بيوتهم لا يعلمون ما يحدث حولهم؟ انظروا لا أقل أنتم إلى كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة للشيخ أسد حيدر، هناك انظروا إلى هذا الكتاب يقول لا أقل في زمن الإمام الصادق كان أكو 150 مدرسة فقهية. إذن الإمام سلام الله عليه عندما يبين ها يعني بغض النظر ها كأنه ليس في هذا العالم، ليس الأمر كذلك، ما يمكن أن نتجاوز هذا الظرف على أي الأحوال. فهذا الاعتراض الثالث اعتراض غير وارد، هذا كله فيما يتعلق بالمنع الكبروي. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب